أذان ولا إقامة، أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم من طريق الأحوص، من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر ابن سمرة قال فذكر الحديث. وقول الحافظ ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، الضمير في قول ونحوه يعني نحو حديث جابر، والضمير في قوله وغيره يعود على من؟ على ابن عباس، يعني وغير ابن عباس ورد عنه أيضا. وكأن الحافظ يعني يشير بهذا إلى ما ورد من حديث جابر بن عبد الله وغيره من الحديث التي مفادها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، وأخرجه مسلم أيضا من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة، وهذا لفظ البخاري. وقد ورد أيضا من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الإضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، فاللفظ هذا ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. هذا لفظ البخاري. هذا الحديث عن العباس وجابر أخرجه البخاري مختصرا وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي سمعتم. فهذه الحديث أعني حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله تدل، وهذا هو الوجه الثاني الكلام على الحديث، تدل على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة. وهذا كالإجماع من أهل العلم، يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال غير واحد من علمائنا لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقد نقل ابن عبد البر في الاستفسار أنه لا يشرع لصلاة العيد ولا لغيرها من النوافل أذان ولا إقامة، وقال إنه لا خلاف بين علماء الأمصار في هذا، لا يشرع لصلاة العيد ولا لغيرها من النوافل أذان ولا إقامة، ولا يستثنى من هذا كما هو معلوم إلا صلاة الكسوف، إن ورد الندى لها بلفظ الصلاة جامعة.
وذكر ابن القيم
في زاد المعاد
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى المصلى يوم العيد أخذ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، أخذ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة. والحكمة والله أعلم أن العيد ليس لها أذان، لأن كما مر علينا من أعظم ما شرع له الأذان الإعلام بدخول الوقت، وصلاة العيد وقتها محدد معلوم، جرت عادة الناس أنهم يتأهبون لها قبل وقتها، أنهم يتأهبون لها قبل وقتها. أرأيت لو نودي لها وكل إنسان في بيته يتأهب يريد أن يخرج يصلي العيد، هل يكون لهذا النداء فائدة؟ لا يكون له فائدة، أولا لأن وقتها محدد، ولأن الناس يخرجون إليها يتأهبون لها قبل وقتها فلهذا والله أعلم لا تحتاج إلى أذان ولا إلى إقامة. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام نقلا عن ابن حبيب من علماء المالكية أن أول من أذن للعيدين هشام بن عبد الملك وأقام، قصد بهذا أن الناس يرون الإمام من بعد، أن الناس يرون الإمام، يعني إذا قدم الإمام والإنسان مثلا بعيد يسمى إذا كان تصفيه مثلا كثيرة، فإنه على ما ذكر في التعليل أنه يقام لها لأجل أن الناس يعلمون بمجيء الإمام. ولكن هذا وإن كان اجتهادا لكنه اجتهاد في غير محله، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده. ولهذا العلماء الذين يتكلمون في البدع عدوا من البدع الأذان والإقامة للعيدين، الأذان والإقامة للعيدين. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري أن النداء للعيد بأي لفظ كان بدعة، أن النداء للعيد بأي لفظ كان بدعة، فلا ينادى لها بالأذان ولا ينادى لها مثلا بقول صلاة العيد أو نحو ذلك من الألفاظ، كل هذا من البدع الذي ليس موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليلنا على هذا ما تقدم قبل قليل بلفظ جابر، قال ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني إشارة إلى أنه لا يستعمل أي لفظ من الألفاظ في الدعوة إلى صلاة العيد. ومعلومة القاعدة الأصولية أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وامتناع وانتفاء المانع أن تركه هو السنة وأن فعله هو البدعة، يعني قصر بهذا إلى أن الاستدلال على مجيء الإمام موجود في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يؤذن ولم يقم للعيد، إذن المقتضي موجود والمانع منتفي، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينادي للعيد، إذن يدل على أن عدم النداء هو السنة وأن النداء يعتبر هو البدعة، على أساس أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يكون تركه هو السنة موافقة للسنة، وأن فعله يكون هو البدعة لأن فيه مخالفة للبدعة. الحديث الرابع والخامس، الرابع له تقريبا الخامس من حديث ابن عباس ونحوه في المتفق عليه ها ايه هذا يعتبر حديث مستقل لانه سند مستقل ولهذا تاخذون في يعني قاعده الحافظ في البلوغ اذا كان الحديث له سند مستقل يعد حديثا ويدخل في الترقيم. وعلى هذا يكون معنا الحديث الخامس والاخير في درس اليوم. وعن ابي قتاده في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاه ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. هذا الحديث فيه يعني موضوعه مشروعية الأذان للصلاة الفائتة. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في باب قضاء الصلاة الفائتة، وهو حديث أبي قتادة الطويل من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم ناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا مع حر الشمس وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في آخره ثم أذن بلال بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. يعني يقصد بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما صلى الراتب راتبة الفجر، وهذا قد يخفى على بعض الناس لو مثلا حصل له مانع ولا استيقظ إلا بعد طلوع الشمس يظن أنه أول ما يبدأ بالفريضة يقول راح الوقت الحين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالفريضة مع أنه ما صلوا إلا بعد طلوع الشمس، وإذا ما صلوا في مكانهم قد روا حيلهم إلى مكان آخر وقال إن هذا المكان حضرنا فيه شيطان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا صلى ركعتين في السنة ثم بعد هذا يقول بلال أو يقول الراوي أبو قتادة ثم صلى الغداء صلاة الفجر فصنع كما كان يصنع كل يوم. واللفظ الذي معنا يقول فأذن بلال، لكن الحديث ورد في رواية عند أبي داود وفيها فائدة على ما في لفظ مسلم، وهي أن الأذان كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن رواية أبي داود ثم أمر بلالا فأذن. أما رواية مسلم فليس فيها الأمر، إنما فيها ثم أذن بلال. الوجه الثاني، الحديث دليل على مشروعية الأذان وكذا الإقامة، إذا أذن فالإقامة من باب أولى، على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم. وقد ألحق العلماء كما ذكر الصنعاني في السبل الصلاة المنسية، لأن الصلاة المنسية لو نسيها مثلا جماعة فإنهم يؤذنون لها. وقال الصنعاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين الصلاتين في الحكم، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فدل على أن الصلاة المنسية كالصلاة التي تفوت بنوم أن كل منهما يؤذن لها. والدليل حديث الباب. ومن الأدلة في الباب عموم حديث مالك بن الحويرث الآتي: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فإن حضور الصلاة يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل حضور الصلاة بعد خروج الوقت، يشمل حضور الصلاة بعد خروج الوقت، لأن هؤلاء الذين قاموا وتوضعوا يصدق عليهم أنها حضرت الصلاة بالنسبة لهم. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام أعني مشروعية الأذان إذا كان الناس جماعة في مكان لم يؤذن فيه، كأن يكونوا في سفر مثلا كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون جماعة مثلا في صحراء، فهؤلاء يشرع في حقهم الأذان والإقامة وإن كانت الصلاة مقضية. لكن لا ينبغي أن يرفع الأذان رفعا شديدا لئلا يحصل تشويش على من جاورهم، يظن من جاورهم ممن لا يعرف الوقت وليس معه ساعة أنه حان مثلا وقت صلاة من الصلوات، بل يؤذنون بقدر ما يسمعون من حولهم قريبا منهم، يعني من حولهم قصدي من شجر أو حجر أو مدر حتى يشهد لهم. نعم. أما إذا كان الإنسان فاتت الصلاة وحده المدن يعني في الأمصار، فهذا لا يشرع له أن يؤذن اكتفاء بالأذان العام في البلد. لو إنسان مثلا غرفته وفاتته مثلا فاتته صلاة الفجر اللي ما يتعود له ولا استيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس، يذن وهو بالبلد لا ما يؤذن اكتفاء بالأذان العام. لكن إذا كانوا جماعة في صحراء أو في سفر فإن الأذان يشرع لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن ورد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وحديث طويل شبيه بحديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل ومعه الصحابة من خيبر، وحصل لهم مثل ما حصل في قصة أبي قتادة، إنهم ناموا عن الصلاة، ناموا عن الصلاة، لكن لم يرد في الحديث للأذان ذكر، وإنما لفظ الحديث وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، ولم يذكر أن بلالا أذن. والجواب عن هذا الحديث الذي ترك فيه الأذان من وجهين. الوجه الأول أن الأذان قد حصل ولكن الراوي ترك ذكره، إما لأن الراوي رأى أنه لا فائدة من ذكر الأذان، أنه لا فائدة من ذكر الأذان، ويحتمل أن الراوي ذهب بعيدا إلى قضاء حاجته وقد أذنوا فلم ينقل الأذان، يعني لأنه لم يسمعه، لأنه لم يسمعه. إذا نقول الجواب الأول أنه ما يلزم من عدم ذكر الأذان ترك الأذان، احتمال أن الأذان قد وقع ولكن الراوي ما ذكره، إما لأنه أهمل ذكره أو لأنه لم يسمعه لكون مثلا ذهب لقضاء حاجته. الجواب الثاني قد يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في هذه المرة لبيان الجواز، ترك الأذان في هذه المرة لبيان الجواز، وأنه ليس بلازم في مثل هذه الحال وهي النوم عن الصلاة ولا سيما في السفر، بل يكتفى عن ذلك بالإقامة، يكتفى عن ذلك بالإقامة. فهذان جوابان جاءوا بهما عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأذان، وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. هذان الحديثان، حديث جابر وحديث ابن عمر، موضوعهما أن المشروع في الصلاتين المجموعتين أذان واحد وإقامة لكل صلاة، أن المشروع في الصلاتين المجموعتين أذان واحد وإقامة لكل صلاة، والكلام عليهما من وجهين. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في كتاب الحج، وهو حديث طويل اعتنى فيه جابر رضي الله عنه بوصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ولم يروي أحد من الصحابة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى جابر، حتى إن وصفه هذا يعد منسكا مستقلا، يعد منسكا مستقلا. ولهذا أورد العلماء ومنهم الحافظ في بلوغ المرام هذا الحديث بطوله في كتاب الحج. جاء في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، جاء فيه قول جابر ثم أتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. أما حديث ابن عمر والحديث الثاني فقد أخرجه مسلم أيضا، لأن الضمير في قوله وله عن جابر يعود على قوله في حديث أمس رواه مسلم، وله يعني ولمسلم، وفي حديث ابن عمر قال وله يعني ولمسلم، فحديث ابن عمر أخرجه مسلم أيضا من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع بينهما بجمع، صلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة. ثم صلى العشاء، صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة. حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من عدة طرق، فأولا أخرجه من الطريق الذي أخرجه منه مسلم بلفظ مسلم بإقامة واحدة، ثم أخرجه أبو داود من طريق آخر بإقامة واحدة لكل صلاة، يعني من شدة اختصار الحافظ في البلوغ أنه
لفظ مسلم بإقامة واحدة، لفظ بداود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولهذا قال زاد أبو داود لكل صلاة، واكتفى باللفظ الأول فلم يعده مرة أخرى. وساقه أبو داود من طريق ثالث ولفظه ولم ينادي في واحدة منهما، ولم ينادي في واحدة منهما. على هذا نقول حديث ابن عمر فيه اضطراب، لأن من المعلوم المجزوم به أن هذه الواقعة لم تتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة. فالآن حديث ابن عمر عند مسلم لم يذكر إلا إقامة واحدة، يعني أنه أقام للصلاة الأولى، وأما الصلاة الثانية اللي هي العشاء فلم يقم لها، لأن ابن عمر يقول جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. هذا لفظ مسلم. لفظ أبي داود يوافق حديث جابر، وهو أنه صلاهما بإقامة واحدة لكل منهما، وهذا يوافق حديث جابر. حديث جابر نعم. ويبدو أن الحافظ رحمه الله نسي وقت الإملاء أن حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة لكل صلاة إقامة أن هذا في البخاري، لكن يبدو أن الحافظ نسي فعزاه إلى أبي داود، وإلا فالأولى أن يعزوه إلى البخاري، وله أن يعزوه أيضا إلى أبي داود. وعلى هذا يكون حديث ابن عمر الآن فيه اضطراب وموضوع الإقامة، إن اللي في مسلم أنه صلاهما بإقامة واحدة، والذي في البخاري وعند أبي داود أيضا كما ذكر الحافظ قال لكل صلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامتين بإقامتين. طيب، ورد أيضا أنه صلاهما بإقامتين في حديث أسامة عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة توضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة فأقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يسبح بينهما. هذا حديث أسامة عند البخاري. وبهذا يتبين لنا أن موضوع الإقامة ورد فيه ثلاثة حديث: حديث جابر عند مسلم، وحديث البخاري، وحديث ابن عمر عند البخاري وابن عمر وأبي داود، وحديث أسامة. هذه الحديث الثلاثة بينت أن الصلاة كانت بإيش؟ بإقامتين. وانفردت رواية مسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة. ولا ريب أنه هنا إن كان لابد من الترجيح سيرجح حديث جابر كما سيأتي إن شاء الله، ويترجح رواية البخاري بالنسبة لحديث ابن عمر، ويرجحهما أيضا حديث أسامة عند البخاري. وبعض العلماء بالنسبة لرواية مسلم التي ما فيها إلا إقامة واحدة، بعض العلماء قال إنه يمكن رده إلى الروايات الثانية، وأن معنى صلاهما بإقامة واحدة يعني لكل صلاة إقامة واحدة، لأن هذا هو لفظ أبي داود. وهذا التأويل لا بأس به، ويبدو أنه أحسن مما قال بعض العلماء، إن قوله بإقامة واحدة وهم من بعض الرواة، أو إن ابن عمر نسي، لأن ابن عمر حج حجات كثيرة وعاش إلى سنة 73 من الهجرة، فلعله نسي أنها تصلى بإقامتين فذكر أنها إقامة واحدة. وعلى أي حال، سواء قلنا بهذا أو بهذا، فالمعول على ما سمعتم من أن الصلاتين المجموعتين كل منهما لها إقامة مستقلة عن الصلاة الأخرى، اعتمادا كما قلت على حديث جابر، وعلى حديث ابن عمر عند البخاري وابي داود، وعلى حديث أسامة عند البخاري. انتهينا الآن من موضوع الإقامة، ناتي الآن إلى موضوع الأذان اللي مر في حديث جابر كما في لفظه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان واحد، يعني لم يؤذن في المزدلفة إلا أذان واحد. فإذا جئنا الحديث ابن عمر وحديث أسامة، نجد أنهما لم يذكر الأذان. في حديث أسامة سقت لكم قبل قليل لفظة، أنه قال جاء المزدلفة فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، ما قال ثم أذن، قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يسبح بينهما. فأنت ترى أن أسامة لم يذكر الأذان، لكن نقول إن أسامة ما نفى الأذان، إنما سكت عن الأذان، وسكوته عن الأذان لا يقدم على حديث جابر الذي ذكر الأذان صراحة، بل حتى لو فرضنا أن أسامة نفى الأذان نفيا، فإن رواية جابر مقدمة عليه على قاعدة تقديم المثبت على النافي، لأن مع النافي زيادة علم، لأن مع المثبت نعم زيادة علم. هذا بالنسبة الحديث أسامة، يعني حديث أسامة بالنسبة للأذان أمر سهل، لأنه سكت على الأذان، وسكوته لا يقف في مقابلة حديث جابر. طيب نجي الحديث ابن عمر، حديث ابن عمر كما في لفظ البلوغ عند أبي داود قال إيه، ولم ينادي لواحدة منهما. ولا ريب أنه عند الترجيح سيقدم ما في الصحيحين على ما في أبي داود، وأعني بالصحيحين حديث جابر عند مسلم أثبت الأذان، حديث جابر عند مسلم أثبت الأذان، وحديث ابن مسعود الذي سأذكر أثبت الأذان، بل إن حديث ابن مسعود أثبت أذانين، لكن على أي حال يستدل به على ثبوت الأذان، وعلى هذا يكون الأذان ثبت في مسلم من حديث جابر، وثبت في البخاري من حديث ابن مسعود، ومثل هذا لا يقف في مقابلة حديث ابن عمر عند أبي داود، فيقدم ما في حديث ابن عمر حديث جابر وحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود عند البخاري ورد من طريق عبد الرحمن بن يزيد، قال حج عبد الله بن مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن العشاء وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. هذا الحديث نحن سنستأنس به من أجل ثبوت الأذان بالمزدلفة، لكن هذا الحديث ذكر فيه أنه صلى بعد المغرب السنة ركعتين، وأنه فصل بين الصلاتين بالعشاء تعشى، وبعد أن تعشى صلى صلاة العشاء. وهذا يخالف المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. فتذكرون أنه مر قبل قليل بحديث جابر قال ولم يسبح بينهما، وفي حديث أسامة أيضا قال ولم يسبح بينهما، ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعشى بين الصلاتين. فيكون ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه باجتهاد من، ويكون هذا الفعل موقوفا عليه، لأن ابن مسعود ما رفع الفعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن جابر أدق من ابن مسعود في نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى أنه يعني ما سبح بينهما، وظاهر السياق يدل على أنه ما تعشى بينهما، فيكون ما فعله ابن مسعود موقوفا عليه. وإذا تعارض الموقوف والمرفوع فإنه يقدم المرفوع الذي هو حديث جابر وأيضا حديث أسامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، ويكون ما فعله ابن مسعود اجتهادا منه. يؤيد هذا أيضا أن الأذان الثاني اللي هو صلاة العشاء قد شك فيه الراوي وهو زهير، لأنه قال ثم أمر أرى رجلا فأذن يعني للعشاء، فكأن الراوي شاك بالأذان الثاني. وإذا كان شاكا في الأذان الثاني لا يقدم على اليقين في حديث جابر الذي لم يذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعشاء، الذي لم يذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعشاء. وعلى هذا نقول إن الوارد موضوع الأذان والإقامة في مزدلفة نعم أربعة أحاديث، حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أسامة وحديث ابن مسعود، والمعول والمعتمد عليه من هذه الأحاديث هو حديث جابر لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن جابر قد عني بنقل تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة، فنقلها من أولها إلى آخرها، حتى أنه نقل أشياء ليس لها علاقة مباشرة بموضوع الحج. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحديث المقابلة الحديث جابر إما حديث ابن عمر ولا حديث ابن مسعود، وحديث ابن عمر فيه الاضطراب، وحديث ابن مسعود الظاهر أنه من فعله. ويضاف إلى هذا أيضا أن الأذان الثاني قد شك فيه الراوي. الأمر الثالث أنه صح في حديث جابر ومن حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وكما يقول ابن القيم لم يرد حديث ثابت قط بخلاف ذلك. ومعلوم أن الجمع بمزدلفة كالجمع بعرفة. اللهم إلا بالنسبة للتقديم والتأخير، إن الجمع بمزدلفة قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير على حسب الوصول، لكن الجمع بعرفة جمع تقديم، هذا الفرق بينهم. ولهذا يقول ابن القيم لو فرض أنه ما ورد شيء بالجمع بمزدلفة، يعني بالنسبة للأذان والإقامة، يستدل بحديث جابر الذي ورد فيه الجمع بعرفة. فلهذه الأمور ثلاثة وغيرها يقدم حديث جابر في هذا، ويكون الحديث دليلا، وهي المسألة الثانية، على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان، لكل صلاة إقامة، وهذا قول الشافعي وأحمد، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، وسبب الاختلاف كما فهمتم تعدد الروايات وكيفية الترجيح. ولهذا نسيت أن أقول لكم أنه يبدو والله أعلم أن الحافظ ذكر الروايات لأجل أن يقف الطالب على تعددها واختلافها، ها، ويعرف كيفية، ها، الخروج من هذا التعارض. يعني تلاحظ أن الحافظ أورد روايات متعارضة، إثبات أذان نفي الأذان، إثبات إقامتين، ها، إثبات إقامة واحدة. فكأن الحافظ يعني أراد بهذه الروايات إيقاف الطالب، طالب العلم، على تعدد الروايات في الموضوع لأجل أن يبحث إن كان من أهل البحث، أو يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد في كيفية الخروج من هذا التعارض. وبما أن الوقعة واحدة كما مر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، فالمعول على حديث جابر كما تقدم. هذا بالنسبة للأذان والإقامة. أما بالنسبة لموضوع الجمع في مزدلفة، وهل يصلي هما معا على الوصول أو يصلي كل صلاة في وقتها إذا قدم في وقت المغرب، فهذه المسألة ليست من متعلقات باب الأذان والإقامة، إنما هي من متعلقات باب الحج. الحديث الثالث والرابع في درس اليوم، وعن ابن عمر، هذا الحديث الثالث، وعائشة هذا الرابع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. هذا الحديث، هذان الحديثان موضوعهما جواز الأذان قبل الفجر، أو بيان حكم الأذان قبل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر. الوجه الأول تخريجهما. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، بل في أكثر من موضع من كتاب الأذان، فقد أخرجه في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وأخرجه في باب الأذان قبل الفجر، وأخرجه في باب الأذان بعد الفجر، أخرجه في عدة أبواب. وكما هي عادة البخاري إذا كرر الحديث فله عدة مسالك، لكن من ضمن مسالكه أنه يعدد الطرق، يذكر في كل باب طريقا غير الطريق في الباب الآخر، وهذا إن وجد، ولا إذا ما وجد إلا طريق واحد فإنه يسلك مسلك آخر كأن يختصر الحديث، وإذا كان الحديث ما يقبل الاختصار يسلك مسلك آخر وهو أنه يعلق الحديث في إحدى المواضع. فالمقصود أنه أخرج الحديث هذا في الباب الأول من طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله، يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وأخرجه مسلم، لكن مسلم أخرجه في كتاب الصيام، والبخاري أيضا أخرجه في كتاب الصيام، لكن البخاري مسلم كما هو معلوم يعني لا يكرر الحديث، إنما يجمعه في الحديث في مكان واحد، وما أخرجه في أحاديث الأذان، إنما نقله إلى أحاديث الصيام. وقد بوب عليه النووي في باب الصيام أو في كتاب الصيام باب أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر. أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان في باب الأذان قبل الفجر، وأخرجه مسلم كلاهما من طريق القاسم ابن محمد عن عائشة مرفوعا، لكن بدون قوله وكان رجلا أعمى، لأنه كان رجلا أعمى هذه وردت عند البخاري في الباب الأول فقط اللي هو باب أذان الأعمى. ومسلم أيضا أخرجه ولكن بدون قوله في آخره وكان رجلا أعمى. وقول الحافظ وفي آخره إدراج يريد بالمدرج هنا قوله وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا مدرج. لكن مدرج من كلام من؟ الظاهر أنه مدرج من كلام الزهري، يعني كما قلت لك أن الحديث من رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، فهو مدرج من كلام الزهري. واللي يدل على أنه من كلام الزهري أن الطحاوي والبيهقي لما ساق الحديث بسنده كما عند البخاري أردفاه بقوله قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى إلى آخره. إذن سياق الطحاوي والبيهقي واضح في أن الإدراج حصل منين؟ من الزهري. على أن ابن قدامة في المغني جزم بأنه مدرج من كلام ابن عمر، ابن قدامة في المغني جزم بأنه مدرج وأن القائل وكان رجلا هو ابن عمر، ونقله عنه الحافظ في فتح الباري. وقال الحافظ في الفتح إنه لا يمنع أن الإدراج يكون من الزهري أو شيخ الزهري، من شيخ الزهري؟ سالم، أو شيخه اللي هو ابن عمر. يقول يعني إن كونه مدرج من كلام الزهري لا ينفي أيضا أنه مدرج من كلام سالم، بل ولا ينفي أيضا أنه مدرج من كلام ابن عمر. والمدرج كما تعلمون أن الراوي يدخل في الحديث كلاما من عنده، إما لزيادة فائدة أو لاستنباط حكم أو نحو ذلك من أغراض الإدراج. والإدراج قد يكون بأول الحديث، وقد يكون في وسط الحديث، وقد يكون في آخر الحديث، وهو الغالب. الغالب في الإدراج أن يكون في آخر الحديث، وهذا المثال يضاف إلى الأمثلة. علماء في المصطلح ما يذكرون المثال هذا لأنه صعب الاستقصاء، لكن يعني من أراد الفائدة يعلق في نسخته من كتب المصطلح في المدرج هذا المثال، يكون من أمثلة الإدراج في آخر الحديث. الوجه الثاني شرح الألفاظ. قوله إن بلالا يؤذن بليل ألبى هنا للظرفية، والمعنى أن بلالا يؤذن في وقت الليل لا في وقت النهار، لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر، ومن أذن قبل طلوع الفجر فقد أذن في ليل، فقد أذن في ليل. وقوله إن بلالا يؤذن بليل يفيد أن هذه عادة لبلال وطريقة دائمة لبلال، أنه كان من عادته أنه يؤذن بليل. لكن بليل إيش موقع الأذان بالليل؟ اللفظ اللي معنا كما تلاحظون لفظ مطلق، يعني لو يذن قبل الفجر بساعة أو بساعتين ينطبق عليه أنه أذن في ليل، اللفظ مطلق. لكن جاء التقييد في رواية البخاري، قال لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يعني ما في فرق إلا أن بلال ينزل ويصعد بعده ابن أم مكتوم. وهذا يدل على أن أذانه قبيل طلوع الفجر كما سنذكر بعد قليل في الفوائد. قوله فكلوا واشربوا أمر للإباحة والخطاب للصائمين، يعني من أراد أن يصوم كما ورد في الرواية الأخرى لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الخطاب في هذا كما هو واضح للصائمين. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم مشهور بكنيته ومختلف في اسمه، ولكن قال ابن عبد البر إن الأكثر عند أهل الحديث أن اسمه عمر، والقول الثاني أن اسمه عبد الله، فهو عمر ابن قيس القرشي العامري رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة في عامة غزواته، يصلي بالناس. شهد القادسية في خلافة عمر رضي الله عنه، فاستشهد فيها سنة 14 من الهجرة. وذكر الواقدي أنه ما استشهد في القادسية ولكنه رجع إلى المدينة ثم مات فيها، ثم مات فيها، وهو الذي نزل فيه صدر سورة عبس وتولى. قوله وكان رجلا أعمى، ذكر الحافظ في فتح الباري أنه عمي بعد بدر بسنتين، وسبقه إلى هذا ابن الملقن في شرحه على العمدة. والحافظ استفاد استفادة كبيرة جدا من شرح ابن الملقن، ليس ببعيد أن ما في الفتح منقول عن ابن الملقن. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعقب الحافظ بن حجر في قوله إنه عمي بعد بدر بسنتين، قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإن سورة عبس مكية نزلت قبل الهجرة وفيها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذن هذا يدل على أنه عمي قبل ذلك، يعني أنه عمي قبل الهجرة، لأن معلوم أن غزوة بدر بعد الهجرة بسنتين. نعم، ولعل ما ذكره الحافظ ومن قبله ابن الملقن هذا وهم منهما، وإلا فما ذكره الشيخ واضح وجلي لأن السورة مكية كما ذكر المفسرون ووصف بأنه أعمى، إذا معنى هذا أنه عمي قبل الهجرة. قوله لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في وقت الصباح، والمعنى أن أذان ابن أم مكتوم يكون مقارنا لابتداء طلوع الفجر، يكون مقارنا لابتداء طلوع الفجر. ويدل على هذا رواية عند البخاري في كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد طلوع الفجر، لأن المؤذن لو اكتفى بالأذان قبل طلوع الفجر لأوهم الناس، لكن إن كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد طلوع الفجر فلا بأس أن يؤذن قبل طلوع الفجر. أو كان عادة المؤذن هذا اللي يعرف الناس صوته أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويؤذن بعد طلوع الفجر، لكن الحديث ما دل على أن بلال يؤذن مرتين، إنما دل على أن التغاير ذا صادر من مؤذنين لأجل ما يقع الناس في لبس، فإذا سمعوا أذان بلال فهموا أنه قبل الفجر، وإذا سمعوا أذان ابن أم مكتوم سمعوا أنه بعد طلوع الفجر. وكما مر أن الأذان قبل طلوع الفجر له حكمة، وهي لأجل أن يرجع القائم ويقوم النائم. وقد ذكر الفقهاء ومنهم أصحابنا الحنابلة أن الأذان قبل طلوع الفجر يجوز بعد نصف الليل، بعد نصف الليل لن تصف الليل يجوز يقوم ويؤذن، ها؟ لكن رواية البخاري اللي سقت لكم قبل قليل في كتاب الصيام، البخاري لما ساق الحديث في كتاب الصيام قال وقال القاسم ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا، إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. إذن هذا دليل بين على أنه ينبغي أن يكون الأذان الأول قبيل طلوع الفجر، يعني ما بينه وبين طلوع الفجر إلا وقت قليل، أما كون بينه وبين طلوع الفجر ساعة وأكثر من ساعة فهذا فيه مخالفة لهذه السنة. طيب، قد يقول قائل القاسم تابعي، كيف يقول القاسم ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا أو يرقى هذا وينزل هذا؟ فالجواب أن رواية النسائي حلت هذا الإشكال، فقد ورد عند النسائي من طريق القاسم عن عائشة أنها هي التي قالت ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، فيكون قول البخاري وقال القاسم أي في روايته عن عائشة، وقال القاسم أي في روايته عن عائشة، لأن القاسم تابعي لم يدرك هذا الأذان، فتتفق رواية البخاري مع رواية النسائي كما ذكر الحافظ. وعلى هذا فالأفضل أن يكون الأذان قبيل طلوع الفجر بوقت قليل. هذا من جهة الرواية. من جهة المعنى معلوم أن الأذان قبيل الفجر يعني الأذان الأول فيه تنبيه للنايم لأجل أن يأخذ رهبة الاستعداد لإدراك الصلاة من أول وقتها. ولا ريب أن هذه الحكمة لا تتحقق إلا إذا كان الأذان قريبا من طلوع الفجر، بحيث أن اللي يقوم بالأذان يتهيأ ويستعد لصلاة الفجر ثم يؤذن الفجر. لكن إذا قام بالأذان وبينه وبين الأذان الثاني وقت طويل قد يغلبه النوم فينام فيصعب استيقاظه لصلاة الفجر. إذن تتحقق المصلحة بكون الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني. وحتى أيضا بالنسبة للصائم، يعني بالنسبة للصائم لو إنسان مثلا قائم يتهجد ويرجع قائمكم، يعني يرجعه إلى أنه مثلا إذا أراد أن يتسحر، لنقيل معنى الحديث ويرجع قائمكم يعني من يتسحر. هل معنى هذا أن إذا كان بين الأذان الأول والثاني ساعة مثلا إذا أذن الأول بيجلس القائم ويبدأ يتسحر؟ ها؟ لا، هذا خلاف السنة أيضا، لأن السنة أن يكون السحور قبيل طلوع الفجر. فبهذا يتضح لنا إلى أنه ينبغي أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر. الوجه الثالث أو الرابع، الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى. إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، الأعمى لا يشاهد الوقت. ولهذا بوب البخاري كما قلت لكم على الحديث بقوله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وهذا قول الجمهور، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. وقال الطائفة من أهل العلم: يكره أذان الأعمى، ولعل الكراهة محمولة على ما إذا لم يكن للأعمى من يخبره بالوقت. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، يؤذن أحدهما في وقت ويؤذن الآخر في وقت آخر. أما أذانهما معا وبصوت واحد فهذا يسمى عند العلماء بالأذان الجماعي، وقد عده أهل العلم من البدع الأذان الجماعي. ولهذا لم يؤثر أن الذين يؤذنون على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجتمعون بصوت واحد. فهذا بلال يؤذن قبل الفجر، وهذا ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر. الوجه السادس، الحديث دليل على جواز العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة. من نأخذ هذا؟ من قوله: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والوجه السابع والأخير، استحباب كون الأذان على مكان عالٍ. نأخذ هذا من قوله: لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. والحديث الخامس والأخير، وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث موضوعه حكم الأذان بدخول الوقت قبل تحقق دخوله، حكم الأذان بدخول الوقت قبل تحقق دخوله. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الأذان قبل الوقت من طريق حماد ابن سلمة عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد موسى ابن إسماعيل شيخ أبي داود فرجع فنادى ألا إن العبد نام. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ حديث ضعيف، ضعفه أبو داود نفسه. وقد أخذ الحافظ هذا التضعيف من قول أبي داود بعد الحديث مباشرة، قال هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة انتهى. ومثل مقولة أبي داود مقولة البيهقي أن الحديث انفرد به حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث هذا حديث غير محفوظ، ونقل الترمذي عن علي بن المديني قوله حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد والغرض من هذا بيان إن المحفوظ أن بلال كان يؤذن بليل، فكون بلال يؤذن بليل ويؤذن بعده ابن أم مكتوم هذا هو المحفوظ. أما كون بلال أذن قبل الفجر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبه الناس إلى أن أذانه خطأ، فهذا كما قال هؤلاء العلماء أنه غير محفوظ. وقد ذكر الترمذي احتمالا في الموضوع، وهو يبدو أن حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث، فسمع حادثة مؤذن عمر، فإن مؤذن عمر كما ورد ويقال له مسروح أو مسعود أخرجه أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر أن مؤذن عمر أذن قبل الفجر، فأمره عمر أن يرجع ويعيد الأذان. فالترمذي يقول يحتمل أن حماد بن سلمة أخطأ وخانه حفظه، فنقل الحديث وظن أن اللي أخطأ بلال بدل غلام بن عمر أو مؤذن عمر بدل مؤذن عمر، وأن اللي قال له ارجع الرسول صلى الله عليه وسلم بدل من اللي قال له ارجع عمر. هكذا قال الترمذي. وبهذا يتبين لنا أن العلماء يرون أن هذا الحديث غير محفوظ، ولعل الحافظ ذكره بعد الحديث الأول لبيان هذا أما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد دافع عن حماد بن سلمة ورد تضعيف العلماء، وقال إن حماد بن سلمة لم يخطئ في هذا الحديث، لم يخطئ في هذا الحديث، بل هذا حديث والحديث اللي قبله عندنا بالبلوغ حديث آخر. وقوع الحادثة المؤذن عمر لا يمنع من وقوع الحادثة لبلال، لا يمنع من وقوع الحادثة لبلال، ولعل بلالا أذن قبل الفجر بوقت طويل، بوقت طويل على غير ما كان يؤذن عادة، لكن جمهور المحدثين على خلاف ذلك، جمهور المحدثين على خلاف ذلك، وأن حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، يعني ظنا منه أن الفجر لم يطلع، ولعل هذا الأذان كان في أول الهجرة عندما كان المؤذن الوحيد هو بلال، يعني قبل مشروعية الأذان الأول وقبل تعيين ابن أم مكتوم مؤذنا. يعني هذا على صحة الحديث، أن هذا اللي حصل أن بلال هو المؤذن الوحيد، وكونه يؤذن قبل طلوع الفجر يخالف عادته، لأن عادة أنه ما يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، لكن كما مر أنه بعد أن عين ابن أم مكتوم كان يؤذن بلال قبل طلوع الفجر وابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر، فتكون المخالفة بين الأذانين إن هذا كان في أول الهجرة، والأذان اللي كان يؤذن بلال مع ابن أم مكتوم كان هذا فيما بعد. وقالوا على إن العبد قد نام، يعني غفل عن الوقت بسبب النعاس، فلم يتبين له الفجر، وظن أن الفجر قد أذن هي قد طلع فأذن. والمراد بالعبد بلال، يعني كناية عن بلال رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الأذان بالصيغة هذه، يعني يرجع ويرجع ويقول ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، يعني انتبهوا إلى أن هذا الأذان اللي سمعتم قبل قليل أنه ليس في محله، وأنه حتى الآن ما دخل الوقت. وقد ورد في رواية عند الدارقطني قال فرجع بلال وهو يقول ليت بلالا لم تلده أمه، ليت بلالا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه، وابتل من نضح دم جبينه. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى الوقت، وعلى أن المؤذن يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد وتحرى، يجوز عليه الخطأ مهما اجتهد وتحرى، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه الناس إلى خطائه. أظن هذا ما هو معمول به، اللي يأذن قبل الوقت يسكت بس، اي نعم. وبعضهم قد أثناء الأذان يتبين له ثم يترك باقي الأذان، هذا يمكن يصير أوضح، لكن بعضهم لا، قد يؤذن يكمل الأذان وحصل هذا، يحصل هذا، نعم يحصل له أنه ينظر ساعته، ماذا نصل الساعة مثلا 3:30 يظن أنها 4:30 يروح يأذن مثلا وبقي على الأذان ساعة، لكن هل يرجع هذا يعلم الناس؟ لا ما يرجع، يترك الناس على ما هم عليه، ينظرون ساعاتهم ويقول يدبرون أنفسهم هم. الوجه الرابع والأخير الحديث دليل على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد طلوع الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلال بالاستدراك وإعلام الناس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. قبل أن ننتهي، بالنسبة لوفاة أبي جحيفة اللي مرت أمس، ها أنا قلت لكم سنة 64، والحقيقة أن المسؤولية على الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن الغالب بتراجم الرواة يعني أرجع للمصدر المعروف اللي يعتبر من المصادر المهمة اللي هو الإصابة، وأرجع أحيانا للاستيعاب، وأرجع أحيانا لسير أعلام النبلاء، ولا سيما إذا كانت المسألة واضحة مثل تاريخ الوفاة ما أرجع إلى مراجع أخرى، لكن إذا كانت الترجمة فيها بعض الإشكالات فأنا أرجع إلى عدة مراجع. فأنا رجعت إلى الحافظ في الإصابة، فإذا هو يقول قال ابن حبان ومات سنة 64، رجعت لابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار صفحة 59، فإذا هو لما ذكر أبا جحيفة قال ومات سنة 74، فاللي في الإصابة خطأ قطعا قطعا، إنه يعني ينقل على ابن حبان. ولهذا أنا في نسختي علقت من في الإصابة، قلت هذا خطأ وصوابه 74 كما في مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، لأن الظاهر لابن أن الحافظ إذا نقل الوفيات عن ابن حبان هو من مشاهير علماء الأمصار، لأن ابن حبان من مشاهير علماء الأمصار اهتم بذكر الوفيات. رجعت لتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، فإذا هو يقول إن أبا جحيفة مات سنة 74، رجعت السير أعلام النبلاء قال اختلف في موته، والأصح أنه مات سنة 74. وعلى هذا فالخطأ الذي وقعت به بسبب رجوعي للإصابة واقتصاري عليها، لأن الغالب إن سنة الوفيات ما أرجع لمرجعنا آخر. وعلى هذا تعدلون ما أخذتم أمس في الدرس، اللي منكم كتب سنة 64 يعدلها 74، ونستغفر الله ونتوب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأذان، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحديث ثلاثة، حديث أبي سعيد، حديث معاوية، حديث عمر، موضوعها بيان حكم متابعة المؤذن وما ينبغي أن يقول، بيان حكم متابعة المؤذن وما ينبغي أن يقول. والكلام عليها سيكون إن شاء الله تعالى في 10 أوجه. الوجه الأول في تخريجها، أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي، باب ما يقول إذا سمع المنادي، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة في أبواب في باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن، في باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن. وقد أخرجاه من طريق مالك عن ابن شهاب عن يزيد عن عطاء ابن يزيد الليثي، عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق اللفظ. أما الحديث الثاني وهو حديث معاوية فهذا من أفراد البخاري، ولكن البخاري ساق هذا الحديث في كتاب الأذان مختصرا ثم ساقه بتمامه في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة باب الإمام إذا جلس على المنبر يجيب المؤذن، باب الإمام إذا جلس على المنبر يجيب المؤذن. وفيه اختلاف في الألفاظ، فإنه في كتاب الأذان اقتصر على لفظ واحد في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال معاوية هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. هذا في كتاب الأذان. أما في كتاب الجمعة الباب المشار إليه آنفا فقد أخرجه البخاري بتمامه، فقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأنا. فلما قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس سمع المؤذن يؤذن فقال ما سمعتم مني في مقالتي هذه، فقال ما سمعتم مني في مقالتي هذه. وكما تلاحظون هذا المتن الذي ساقه البخاري بتمامه ليس فيه ذكر للحيعلة، ليس فيه ذكر للحيعلة، لكن الرواية التي تقدمت والتي ساقها البخاري في كتاب الأذان مختصرة فيها أن السامع المؤذن عند الحيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثالث حديث عمر، حديث معاوية من أفراد البخاري وحديث عمر من أفراد مسلم، فقد أخرجه مسلم من طريق حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه عن جده، طريق حفص ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه يعني عاصم لوالد حفص عن جده عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وكان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يسوق هذا الحديث بتمامه لما فيه من هذا الفضل العظيم الذي جاء في نهاية الحديث. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله في حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء أي سمعتم صوت المؤذن بالأذان. وهذا لفظ الصحيحين النداء، وقد وقع في عمدة الأحكام إذا سمعتم المؤذن، مع أن هذا اللفظ ليس في الصحيحين لما هو فيه غير الصحيحين. وظاهر هذا اللفظ أن اختصاص الإجابة بمن سمع المؤذن، أما لو رآه يؤذن على بعد ولم يسمع الصوت فظاهر التقييد بقوله إذا سمعتم أنه لا يجيب. وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، في بعض نسخ البلوغ قولوا، في بعض نسخ البلوغ قولوا بإسقاط الفاء، ويبدو أن هذا غلط مطبعي، يعني غلط من الطابع أو من الناسخ، لأن يعني إسقاط الفاء أولا مخالف لجميع الروايات، لأن يعني الحديث لا يعرف بإسقاط الفاء ولا سيما الرواية في الصحيحين. الأمر الثاني أن هذا مخالف لقواعد اللغة العربية، مخالف لقواعد اللغة العربية، لأنه يجب هنا اقتران جواب الشرط بالفاء، فلعل هذا خطأ. وقوله مثل ما يقول يعني مثل كل جملة يقوله المؤذن، لكن هل المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، يعني حتى في الصفات؟ الجواب لا، إنما المماثلة هنا منصبة على أنك تأتي بألفاظ الأذان كما أتى به المؤذن، لكن ليس معنى هذا أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، يعني تفعل مثل ما يفعل المؤذن، فإن المؤذن يشرع له رفع الصوت والمجيب يجيب بينه وبين نفسه، يعني لا يشرع له لفظ الصوت، فدل على أن المماثلة من كل وجه غير مقصودة، دل على أن المماثلة من كل وجه غير مقصودة، وإنما المراد بالمماثلة هنا أننا نقول الألفاظ التي يقوله المؤذن، حيث أننا لا نزيد ولا ننقص، لأن من أتى بألفاظ المؤذن يصدق عليه أنه قال مثل ما قال المؤذن، لكن المماثلة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه، المؤذن يشرع له رفع الصوت ومطلوب منه رفع الصوت، لكن المجيب لا يشرع له هذا. فقولوا، والف في قوله فقولوا وإن كانت واقعة في جواب الشرط لكنها تفيد التعقيب، بمعنى أن متابع المؤذن يقول بعد فراغ المؤذن في كل جملة، فلا يقول معه ولا يتأخر عنه طويلا، ولهذا ما جاء الحديث بقوله ثم قولوا، إنما جاء الحديث بلفظ فقولوا، يعني بمجرد ما ينتهي المؤذن من اللفظ يقول المتابع ما قاله المؤذن. وقد اتفقت جميع الروايات في الصحيحين على إثبات كلمة المؤذن في قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا أن صاحب العمدة حذفها، ويبدو أنه حذفها مغترا بقول ابن وضاح إن هذه اللفظة مدرجة من أحد الرواة، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله فقولوا مثل ما يقول، وكان يعني صاحب العمدة رأى أن كلمة المؤذن تقدم لذكر، ها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن كأنه مال إلى أنها مدرجة كما قاله ابن وضاح وحكاه الحافظ في فتح الباري. وهذا ليس بصحيح، لأن القاعدة عند العلماء في المصطلح أن الإدراج لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت الإدراج بمجرد الاحتمال، لا سيما أن حذفها يخالف روايات الصحيحين. ولهذا الحافظ في البلوغ ما حذفها أثبتها. قوله في حديث عمر سوى الحيعلتين، مثنى حيعلة، والحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يسمى في اللغة العربية بالنحت. النحت إحداث جملة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة مع الدلالة على المعنى المراد. هنا الحيعلة يعني يقال حيعلة، مأخوذ من حي على الصلاة، كلمة حي أخذ منها حرف الحوالية، وعلى أخذ منها ها اللام، وألها مأخوذ من كلمة الصلاة حيعلة. وهكذا في قولهم البسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، والهيل له إذا قال لا إله إلا الله. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هي الحولقة ولا الحوق له؟ قولان، والحولقة أصح، حولقة أصح من الحوق له، ها؟ لأن لا حول ولا، يعني إذا قلنا الحولقة أتينا باللام، لكن إذا قلنا الحوق له أخرنا اللام، واللام مقدمة ولا مؤخرة؟ مقدمة. فعلى أي حال الحوق له أو الحولقة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا باب واسع موجود في اللغة العربية وفي القواميس، حتى إن موضوع النحت افرد فيه مصنفات مستقلة، افرد فيه من قبل المعاصرين مصنفات